الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد انتصار إيران في الحرب الاقتصادية وفشل الحظر الأمريكي الظالم. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مناطق بمحيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمريكا منيت بالفشل الذريع في محاولاتها لتحقيق أهدافها من وراء الحظر الظالم، مؤكدا أن إيران هي المنتصرة في الحرب الاقتصادية. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية ومعرفية بمحافظات طهران والبرز وقزوين إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب شن حربا شاملة ضد الشعب الإيراني، لم يستثني أي شيء حتى الأدوية والأغذية والحاجة الضرورية، موضحا أن إيران واجهت الكثير من المشاكل لشراء لقاح كوفاكس، وقال إن الأرصدة الإيرانية المودعة في المصارف الأجنبية باتت مجمدة بفعل الضغوط الأمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد الولايات المتحدة لإلغاء جميع الحظر المفروض على إيران من أجل العودة للاتفاق النووي. وأكد نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين: نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي بما يشمل إلغاء الحظر الذي لا يتسق مع الاتفاق الموقع في 2015. إلى ذلك، اعتبر عباس إراقشي نائب وزير الخارجية الإيراني أن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم. للمزيد من القراءة في موقف إيران الثابت بأي مفاوضات نووية، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين رويوران.
يعني أولا هذا كان شرط إيراني ألا يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر بين إيران وأمريكا، والدول الأوروبية حرة في نقل أي صورة يعني عن الاجتماعات إلى أمريكا. وتحقق هذا الشرط هو يعكس أن إيران لا يمكن أن تجلس مع من فرض أقصى العقوبات ولمدة أكثر من 3 سنوات ضد الشعب الإيراني. الموضوع الثاني أن إيران قدمت في فيينا إلى الأطراف الدولية، أي الأطراف الثلاث الأوروبية زائد روسيا والصين، قائمة بكل العقوبات التي يجب أن ترفع مرة واحدة لعودة إيران إلى الاتفاق النووي بشكل كامل. إيران ترفض أساساً أن يكون رفع العقوبات بالتقسيط. لماذا؟ لأن إيران ترى أن هذا الموضوع هو سيسمح لأمريكا بالمماطلة والمناورة وطرح الاشتراطات في كل مرحلة وفي كل خطوة، في حين أن إيران تقول أن الموضوع هو ليس بحاجة إلى كل هذه الخطوات، وبحاجة إلى خطوة واحدة وهو رفع العقوبات مرة واحدة. الموقف الإيراني هو يأتي على أرضية صلبة. أولاً، صمود الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية هو المتغير الأول في سقوط استراتيجية فرض العقوبات على الدول وإملاء السياسات عليها. إيران استطاعت أن تكسر وأن تهزم أكبر وسيلة كان تستعملها أمريكا في حروبها غير العسكرية مع الدول الأخرى. هذا الصمود الأسطوري للشعب الإيراني في تصوري هو ساعد العالم كله وليس فقط إيران في إسقاط هذا السلاح من الحسابات ومن السلوك السياسي على المستوى الدولي. ثانيا، إيران حصنت موقعها بعلاقات دولية ممتازة، ومنها اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الصين ولمدة 25 سنة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين سيكون خارطة طريق للتعاون وسيعود بالنفع على الشعب الإيراني. وأكد خطيب زادة في تغريدة أن العلاقة الاستراتيجية مع الصين كانت ذات أصالة وأهمية خاصتين. وبالنسبة للصين فقد كان تطوير العلاقات مع إيران إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من الأولويات التي تحققت خلال زيارة الرئيس الصيني لإيران. ووقع وزيرا الخارجية الإيراني والصيني على وثيقة خطة التعاون الشاملة الإيرانية الصينية في 27 من إبريل نيسان خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ إي إلى طهران. قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت السفينة الإيرانية سافيز في البحر الأحمر انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية. وفي وقت سابق أكدت وكالة تسنيم تعرض سفينة إيرانية لهجوم في مياه البحر الأحمر. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أن سفينة إيران سافيز تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها. استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع في تغريدة أن الإصابة في قاعدة الملك خالد الجوية كانت دقيقة، معتبرا أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار. أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل أنه ما زال يبدي كل التجاوب مع أي رغبة فرنسية بزيارة باريس أو بلقاء في أي مكان ومع أي كان بلا عقد أو حجج. من جهة أخرى، استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له وناقش الوضع في لبنان ومساعي تشكيل الحكومة حول الأزمة المتواصلة في لبنان بشأن تشكيل الحكومة. نتابع التقرير التالي.
عادت المبادرة الفرنسية إلى واجهة الجدل السياسي في لبنان من جديد، فيما يتطلع مراقبون إلى اللقاءات التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في الفاتيكان وباريس التي يصلها لاحقا وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، وما سينتج عن تلك اللقاءات وسط التعثر المستمر في خطوات تشكيل الحكومة. وعكست الصحف اللبنانية أجواء من التفاؤل، لكن نسبتها انخفضت حيال إعادة طرح المبادرة الفرنسية التي لا تزال محاصرة بجبهة الشروط والشروط المضادة. وعلى خط المعالجات الإقليمية، لفت وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي زار بيروت إلى أن القلق يساور القاهرة بسبب استمرار الأزمة السياسية.
والقلق الذي يراودنا في مصر وعلى مستوى الإقليمي والدولي لاستمرار الأزمة السياسية، أهمية العمل بكل اجتهاد وبكل سرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذه الأزمة واطلاع الحكومة بمسؤولياتها كاملة.
وحول التطورات الحاصلة، علمت جريدة البناء اللبنانية أن الحريري أسر لمقربين منه أنه إذا لم يحصل على الضوء الأخضر من السعودية لتأليف الحكومة فأنها لن تؤلف، لأن تأليف حكومة غير مغطاة سياسيا وماليا من الرياض لن يكتب لها النجاح، وستكون خيارا انتحاريا للحريري ولن يقدم عليه. وأضافت الصحيفة أن الحريري وخلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات طلب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ترتيب لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن اللقاء لم يتم. في المواقف أيضا كرر حزب الله موقفها الداعي لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، وأشار النائب في البرلمان حسن فضل الله إلى أن الأفرقاء السياسيين في لبنان تجاوزوا بعض العقد والحواجز الكبيرة، مشيرا إلى الدور الوطني والمحوري والأساسي لحزب الله وحركة أمل في هذا الأمر، فأصبح لبنان على موعد قريب مع تشكيل حكومة تعمل على إخراج البلاد من أزماتها العديدة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الدفاع الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مناطق بمحيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. قوة الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 133,725,000 حال. من جديد أهلا بكم. تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري أنه في الساعة الأولى من فجر اليوم نفذ الكيان الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مؤكدا تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وإسقاط معظمها. نقلت قوات الاحتلال الأمريكية 50 إرهابيا من عناصر جماعة داعش الإرهابية المحتجزين في سجن بريف الحسكة إلى دير الزور. وأوضحت المصادر أن الإرهابيين المحتجزين في سجن القاعدة غير الشرعي بالشدادي في ريف الحسكة نقلوا إلى حقل العمر بريف دير الزور لدمجهم مع ما يسمى بجيش العشائر الذي تشرف عليه قوة الاحتلال الأمريكية. تشهد مناطق الشمال السوري حالة غليان من قبل الجماعات المسلحة المدعومة تركيا إثر احتجاجهم ضد تركيا وقادتهم على دفع عدم دفع رواتبهم منذ شهور مضت، أي منذ عودتهم من القتال في ليبيا. التفاصيل في التقرير التالي.
تعم المظاهرات معظم مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا بعد قطع الأخيرة لرواتب هؤلاء الجماعات منذ أكثر من 3 أشهر، الأمر الذي دفعهم هم وعائلاتهم إلى التجمع وتوجيه الاتهامات إلى داعمهم التركي وقادة جماعاتهم، موجهين لهم الاتهام بسرقة رواتبهم.
الموضوع يتعلق بشقين، شق المقاتلين الذين كانوا موجودين في ليبيا وقطعت رواتبهم منذ 7 أشهر، يعني منذ توقيع الاتفاق الوحدة في ليبيا، ورواتب المجموعات هون التي تقيم في الشمال السوري تقسم أيضا إلى قسمين، مجموعات تركمانية والمجموعات باقي المجموعات التي تعمل تحت أمرتها وباقي الفصائل الصغيرة. المجموعات التركمانية أعتقد هي المدللة، يعني بسبب التمييز العرقي عند التركي.
الجوع والفقر وحالة الإفلاس التي وصل لها مسلحو ما يسمى بالجيش الوطني ودفع تركيا لرواتب فرقة سليمان شاه التركمان فقط زاد الوضع اشتعالا، وتنذر الأحداث الحالية باقتتال قادم فيما بين الجماعات، خصوصا مع تأكيد المسلحين عدم مشاركتهم إلى جانب التركمان في أي معركة قادمة ما لم تدفع رواتبهم.
المرتزقة حينما لم يكن لهم وفاء إلى أرضهم إلى أمهم، هل سيكون لهم وفاء إلى دول الخليج أو إلى النظام التركي أو النظام الأمريكي؟ فأنا أقول أن هذه الاحتجاجات طبيعية ومنطقية، يعني لأنهم بالأساس يعبدون الليرة.
ويقول مراقبون بأن تركيا تستخدم هذه الورقة لتأمين مسلحين مرتزقة للقتال في أقاليم أوكرانيا المتنازع عليها مع روسيا، على غرار ما فعلته في أذربيجان وليبيا سابقاً. تلجأ تركيا إلى قطع الرواتب عن الجماعات المسلحة الموالية لها في الشمال السوري بغية إجبارهم على تنفيذ أجندتها إن كان عن الأراضي السورية أو خارجها، بينما تواصل دفع الرواتب للمسلحين ذوي الأصول التركمانية والذين يعتبرون من أبناء جلدتها، مما سبب خلافات واسعة بين الجماعات المسلحة في الشمال السوري.
اقتحم آلاف المستوطنين وبحماية قوة الاحتلال المقامات الإسلامية في بلدة كف الحارس شمال سلفيت في الضفة الغربية بحجة إقامة طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية الثلاثة والتي يدعي الاحتلال بيهوديتها. وكثفت قوة الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كف الحارس ومنعت المواطنين من التنقل. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات دهم وتفتيش واعتقال في مناطق جنين ونابلس وأريحاب الضفة الغربية، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين واندلعت على إثرها مواجهات متفرقة. أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية مصادقة الاحتلال على بناء 540 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حما جنوب شرق القدس. وقال الناطق باسم الرئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان بلدية الاحتلال في القدس الموافق على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة هار حما المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس أمر مدان ومرفوض. وأضاف أن هذا القرار هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية الجديدة والمحكمة الجنائية الدولية. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن القوات الأجنبية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد. وقال الصحاف في بيان إن الحوار الاستراتيجي عقد في ظل تحديات أمنية وصحية واقتصادية، لافتا إلى أن بغداد وواشنطن أكدتا ضرورة الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
اعتقلت الشرطة المحلية شخصين زرعا عبوتين ناسفتين قرب مديرية شرطة محافظة كركوك شمال العراق، وتمكن الجهد الهندسي من تفكيك العبوتين من دون أضرار تذكر. على صعيد ثاني أفاد مصدر حكومي بأن لجنة مكافحة الفساد اعتقلت مسؤولين حكوميين بتهمة فساد، هما مدير عام الحديد والصلب ومدير عام شركة الإسمنت العراقية. من جهة أخرى اعتبرت الحكومة العراقية الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة حقق إنجازا مهما فيما اعتبرته القوى الوطنية بيانا مهلهلا ليس فيه أي ضمانات على الانسحاب من العراق. واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي إنجازا جديرا أن يهنئ العراقيين المحبين للسلام به، ويعتبر بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق. فيما قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقب جلسة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين البلدين أن بغداد وواشنطن اتفقتا على إدارة العراق للحرب ضد داعش، وعلى أن لا تكون هنالك قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية، وستنتشر القوات الأجنبية خارج العراق ضمن جدول زمني محدد. واتهمت القوى الوطنية والفصائل الجهادية مخرجات الحوار بأنها تكرار ممل لسياسة المماطلة ما لم يتم تحديد سقف زمني محدد لتواجد القوات الأجنبية وتقديم ضمانات على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. واعتبر الباحث السياسي حسن حردان أن الولايات المتحدة تأخرت في قرار جدولة سحب قواتها القتالية من العراق لأنها كانت تناور وتحاول الالتفاف على قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية بعد جريمة المطار. وانتقدت اللجنة التنسيقية للفصائل الجهادية الحكومة بعدم الإصرار على إخراج القوات الأجنبية طبقا لقرار مجلس النواب العراقي. أمريكا تتلاعب بالألفاظ والعبارات وتتنصل من التزاماتها، ولكن عصا فصائل المقاومة على رؤوس الأمريكيين ستجبرهم على اختيار الطريق الأسلم. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 133 مليون و725 ألف حالة، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة في عدد الإصابات، حيث بلغت أكثر من 31 مليون و637 ألفا، والوفيات إلى 572 ألفا و849 ألف شخص. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعدد الإصابات، حيث ارتفعت إلى أكثر من 13 مليون و197 ألف حالة، وتليها الهند وفرنسا وروسيا على التوالي. وصف الملك الأردني عبد الله الثاني ما حدث في الأيام الماضية بالتحدي الأكثر إيلاما، مشيرا إلى أن أطراف الفتنة كانت من داخل العائلة المالكة ومن خارجها، كما أكد أنه تم وأد الفتنة. المزيد في التقرير التالي.
في أول بيان له بعد الأزمة التي هزت استقرار الأردن، قال الملك عبد الله إن البلاد أصبحت الآن مستقرة وآمنة، وأن أطراف الفتنة كانت من داخل العائلة المالكة وخارجها، وأضاف أن الأمير حمزة تحت رعايته، وكان حمزة قد بايع الملك عبد الله الاثنين الماضي بعد وساطة من العائلة المالكة عقب يومين من تحذير الجيش له بشأن أفعال قال إنها تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره. وتقول الحكومة إن حمزة أجرى اتصالات مع أشخاص مرتبطين بأطراف أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الأردن، وإنه يخضع للتحقيق منذ بعض الوقت. وقرر ملك الأردن التعامل مع قضية أخيه غير الشقيق حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أن الجوانب الأخرى للعملية قيد التحقيق وفق القانون. وحسب مسؤولين أردنيين إن حوالي 16 شخصا اعتقلوا على صلة بالمؤامرة المزعومة، وحضرت السلطات الثلاثاء على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشر أي محتوى يتعلق بالتحقيقات في قضية حمزة. وتلقى الملك دعما من زعماء حول العالم في الأيام الأخيرة، وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن دعم الولايات المتحدة القوي لتحركات الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره، وشدد على أهمية قيادة عبد الله بالنسبة للولايات المتحدة والمنطقة. بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على إرادة الاتحاد الأوروبي في مواصلة شراكته طويلة الأمد مع الأردن والمساهمة في ازدهاره واستقراره.
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان بعملية نفذت ضد طالبان في مناطق أرغنداب وزهري وشاه وإليكوت ومايواند بإقليم قندهار. وقالت الوزارة في بيان نتيجة لهذه العمليات قتل 31 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 19 آخرون وتم تدمير بعض أسلحة الحركة وذخائرها. وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان رغم انخراط الطرفان في محادثات سلام. أصدر مجلس الوزراء السوداني تشريعاً يقضي بإلغاء قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي الصادر عام 1958، واكتفى مجلس الوزراء بطرح التشريع الذي أرفق إلغاء مقاطعة إسرائيل بتكرار لأزمة قديمة عن موقف السودان الثابت تجاه القضية الفلسطينية. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد انتصار إيران في الحرب الاقتصادية وفشل الحظر الأمريكي الظالم. الدفاع الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على مناطق بمحيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. السلاح الجوي اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاهدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن هذه الدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء، فاحذر أن لا تبدل البقاء بالفناء. في نهج الشهادة: واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم، والانتباه في الآخرة.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة: المرأة الطاهرة أم أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم التمثيلي نساء في القرآن الكريم. كانت أم أيمن بركة بنت ثعلبة مخلصة في إسلامها، متفانية في وفائها للنبي، محبة لآله، صادقة في عقيدتها، وكانت أشبه بالأم للرسول الكريم، تخدمه وترعاه في صغره حتى تزوجها عبيد بن زيد الخزرمي فولدت له أيمن، ثم مات فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. انصهرت هذه المرأة الطاهرة في هذه الدعوة وأخذت تحفظ القرآن، وأصبح أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جل اهتمامها، تتبع أخباره وتخدم فاطمة الزهراء منذ صغرها. وفي يوم من الأيام وصلها خبر أن قريشا تأتمر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقتله، فاغتمت لذلك كثيرا وأخذت تتابع هذا الخبر بدقة، حبا منها بالرسول الكريم.
لنسمع ما يقوله أبو الحكم.
يا قوم، الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا شريفا في قومه، ونعطي كلا منهم سيفا بتارا صارما، فيعمدوا إلى محمد بغتة فيضربوه ضربة رجل واحد، يقتلونه ونستريح منه.
أحسنت يا أبا الحكم، أحسنت. وإذا تم ذلك تفرق دعوه بين القبائل.
نعم.
ولم يخبر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
هذا ما أردت قوله يا أبا لهب.
يا قوم
نعم يا أبا سفيان،
لا يحاربوا وسيرضون بالدية، نسلمها إليهم ونستريح.
وعت أم أيمن هذا الحوار اللئيم، فقصدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتخبره عن ذلك، ولكنها لم تجده، بحثت عنه في كل مكان ولكن دون جدوى. وكان في تلك الليلة قد أوحى الله لنبيه أن يترك مكة ويجعل علي بن أبي طالب عليه السلام ينام مكانه، كي يعيد الودائع والأمانات إلى أهلها، ثم يلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته وهو يتلو الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكان هؤلاء الفتية الضالة متربصين يكمنون أمام داره، وعندما خرج عليهم لم يروه بمشيئة الله، نجا منهم وهم لا زالوا يتوقعون وجوده في البيت، حتى حان موعد هجومهم وهجموا وداهموا الدار وشهروا سيوفهم.
ها؟ إنه علي بن أبي طالب.
أين محمد؟ أين محمد؟
أين ابن عمك؟ ها؟ أين هو الآن؟
رد عليهم علي عليه السلام بهدوء ورصانة: إن الله يعلم أين هو الآن. ونزلت الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريقه إلى يثرب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كان هؤلاء الفتيان يعرفون مدى قدرة علي عليه السلام، فتراجعوا من أمامه خوفا منه. وعندما وصلوا شيوخهم كانت الحسرة تأكلهم وتمزقهم.
اللعنة عليكم، اللعنة عليكم، لقد أفلت من بين أيديكم. أين كنتم؟ هل أصابكم العمى؟ أقسم بهبل إن سلم محمد هذه المرة منا فلن أتركه أبدا.
واللات والعزى سوف أصب العذاب على أتباعه صبا.
لا فض فوك يا أبا سفيان، إن سلم هو من سيوفنا فلن يسلم أتباعه من سياطنا حتى يموتوا أو يرجعوا إلى آلهتنا.
لنرسل من يختفي أثرهم ويخلصنا منهم.
نعم الرأي
يا أبا لهب. واللات والعزى لو تحصن بمكان ما فلن نقدر عليه بعدها أبدا.
رغم مؤامراتهم اللئيمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله الكريم مرات ومرات من كيدهم الحاقد. وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثرب وغير اسمها وسماها المدينة المنورة التي تنورت وابتهجت به، فاستقبله الأوس والخزرج وأحسنت وفادته وأنزلته منزلا كريما من أنفسهم. وفي مكة ضاقت أم أيمن ذرعا بالبقاء بها تعيش وحدها بعد سفر ولديها إلى المدينة، إنها تريد أن تلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسمع قرآنه وأخباره، فقررت أن تقطع الطريق وحدها رغم المخاطر والعطش الذي ستلاقيه. وما إن وصلت بيت الرسول في المدينة حتى استقبلها النبي مرحبا بمقدمها وهو يقول لها: أهلا ببقية أهل بيتي. ووقفت هذه المرأة الصالحة وولداها بجوار رسول الله يدافعون عنه ويدافعون معه عن هذه الدعوة الإلهية. وفي السنة الثامنة وقد فتح الله مكة لرسوله، خضعت قريش لأمره، فضاقت بعض القبائل الحاقدة ذرعا بذلك، وقررت أخذ الثأر من المسلمين حتى ولو كلفها غاليا.
يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وقائدا لجيش هوازن وثقيف. قل لي يا مالك، ماذا تنوي فعله؟
سأشن حربا على محمد لم يرى من قبلها مثيل. ولكن يا ابن عوف، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟
نعم يا أصحابي، هذه هي طريقتي.
سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. ولماذاك يا مالك؟ أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
يا لك من داهية يا مالك، ولكن ألم تحسب لقوة محمد وأصحابه؟
ولم يا رجل؟
لو تمكنوا منكم لا أفنوكم.
كلا ستكون بقية القبائل في عوننا.
ترامى خبر الخارجين على رسول الله إليه، فحشد أصحابه وتجمعت عنده القبائل المؤيدة له، فكانت عدتهم 12,000 محارب، وزحفوا بقيادة الرسول الأعظم. فظن البعض أن كثرتهم قوة لا تطاق، وبلغ بهم الزهو بحيث أعجبتهم كثرتهم، فظنوا أنهم لن يغلبوا.
يا ولدي، أسمعتما بعزم الرسول على مقابلة هوازن وثقيف؟
نعم يا أماه، وسأخرج أنا وأخي أيمن حالا.
استمعا، إنها أصوات الخيل، ها قد انطلق الجيش. إذا لماذا تأخرتما عن الالتحاق؟
كنا نعد العدة وسوف نخرج حالا.
إلهي انصر رسولك على عدوك، واجعل كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا، وتقبل منا أعمالنا ولا تحرمنا أجر الشهيد.
لتقر عيناك يا أمي، سندافع عن رسولنا بكل ما استطعنا.
بارك الله فيكما. والله لو يسمح الرسول للنساء بالقتال لكنت أول مقاتلة بين يديه.
ولكن يا أمي، جهادك لا يقل عن جهادنا.
إن شاء الله إن صدقت النية. يا فلقتي فؤادي، لا يغيب عن ناظريكم الرسول، قاتلا دونه، أبعدا كل مكروه عنه.
أمه، هذا المنادي يقول: إلى حنين سيروا يا جنود الله.
نعم، وهذا علي بن أبي طالب يحمل راية رسول الله. هيا هيا.
وداعا وداعا يا
عمان. في أمان الله وحفظه. في أمان الله وحفظه.
أيها المسلمون، أيها المسلمون، يقول لكم رسول الله لا تبدأوا الحرب ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا، سيروا على بركة الله.
أيها الصحابي الجليل يا جابر بن عبد الله الأنصاري، هل لك أن تحدثنا عن حنين وما جرى لكم بها؟ فإني سمعت أنك كنت بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. بكل سرور يا أخواني، لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة، كان واسعا ومنحدرا في غبش الصباح، والظلام لا زال بعد يخالط الأفق، راعنا كتائب المشركين التي كمنت لنا في شعاب الوادي، وما أمهلتنا شدت علينا لعنهم الله شدة رجل واحدة.
ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم يا جابر؟ هل صبرتم؟
إيه، انشمر الناس راجعين عن رسول الله، لا يلوي أحد على أحد.
وماذا فعل رسول الله؟
انحاز الرسول ذات اليمين وقال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
ولم يبق معه أحد؟
كان محاطا بكوكبة من خلص المؤمنين، علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وأولاد الحارث ونفر قليل.
ما أصعب هذا الموقف يا جابر عليكم؟
إيه والله،
بالله عليك، ما كان حال جفاة مكة لما رأوا انهزام المسلمين؟
إيه، قاتلهم الله، لم يبق شيء من الضغن إلا وتحدثوا به، وكأني بهم في تلك الحالة العصيبة.
يا أبا سفيان.
ماذا يا رجل؟
يا أبا سفيان، هل تراهم كيف ينهزمون؟
أي والله، لا تنتهي هزيمتهم دون البعض.
قبح الله وجهك يا أبا سفيان. تقول هذا وقد أسلم؟
على بطل السهر اليوم، على بطل السهر اليوم.
أسكت يا رجل أسكت، فرض الله فاك. والله لئن يملك لي رجل من قريش أحب إلي من أن يملك لي رجل من هوازن.
ما بك يا شيبة بن عثمان؟
اليوم أدرك ثأري من محمد.
أخزاك الله، أي ثار هذا وقد أسلمت بعد فتح مكة؟
أي إسلام هذا الذي تتحدث عنه يا هذا؟ لقد قتل محمد أبي في أحد.
ألا رك الله نعيما أيها المنافق.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، كانوا كخنجر مسموم نحمله في جيدنا.
وهل سمع الرسول بما قالوا؟
وهل يخفى عنه شيء؟
وماذا فعل يا جابر؟
وهل تعلم بأحد أرأف من رسول الله؟
لا،
إنه حليم أواب.
ثم ماذا يا جابر؟ ماذا فعلتم بهؤلاء المشركين؟
لما رأى الرسول هذا الانكفاء العجيب من المسلمين نادى عمه العباس وقال له: يا عم أخبر الناس عني. فصاح العباس: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هذا رسول الله يدعوكم.
وهل رجعوا إليه؟
نعم، نفر قليل، وحتى اجتمعوا إليه وأصبحوا 100 هجم المشركون علينا بكل قسوة. فصاح النبي: الآن حمي الوطيس.
وهل صبرتم لهم؟
أي والله، أي والله، وأي صبر، وكأن الواحد منا يقدر على 100.
سبحان الله، سبحان الله، 100 مقابل الآلاف من المشركين.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
بإذن الله.
وكيف بإذن كانت الله. بداية انكسار المشركين؟
هجم علينا فارس مقدام جلد عند تشابك السيوف. صح الرسول: يا علي، دونك الفارس حامل الراية.
ومن كان هذا الفارس؟
أبا جرول، لعنة الله عليه.
لعنة الله عليه.
هجم عليه أبو الحسن وتقابل معه فضربه فهوى إلى الأرض مقتولا.
الله أكبر.
والله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله.
وهل نزل شيء من القرآن في ذلك؟
نعم يا صاحبي، نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية التي نزلت:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
ولا ريب أن المؤمنين الذين عنتهم الآية الكريمة هم تلك الصفوة الطيبة التي صمدت مع النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. لا ريب يا ولدي، لا ريب.
وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة بعد انتصارهم، وخرج الكبار والصغار لاستقباله، وكانت أم أيمن من جملة من خرج لاستقبال جيش المسلمين وقائدهم المظفر. شقت طريقها إلى رسول الله، وما إن لمحها صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لها: بشرى يا أم أيمن، بشرى، فقد أبلى ولداك في حنين بلاء حسنا، جزاك الله جزاء الصابرين المجاهدين.
كأنك تعلم ما في نفسي يا رسول الله. هذا وسام توجتني به، جزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا لك يا رب، شكرا لألطافك وهدايتك.
مسحت أم أيمن دموعها من عينيها وسجدت لله شكرا، وخصصت حياتها لخدمة فاطمة الزهراء لأنها قرة عين أبيها وزوج علي وأم الحسنين، وهي سعيدة بهذا الشرف. وهكذا أحبتي المستمعين عرفنا شيئا من سيرة هذه الصحابية الجليلة، المرأة الصالحة أم أيمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا لمثل تفانيها وإيمانها وصبرها وجهادها في سبيل العقيدة الحقة، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
أنوارهم لا تحجب وحبيب.